اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة شهر شعبان عام 1400 أن ألتقي بكم في هذا المسجد، مسجد الملك فهد، في الإسكان في جدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء موفقا مباركا وأن يوفقنا فيه للصواب. إننا بمناسبة استقبال شهر رمضان رأينا أن تكون المحاضرة بهذا العنوان الذي سمعتموه، وذلك أن هذا الشهر، أعني شهر رمضان، شهر مبارك أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعل صومه ركنا من أركان الإسلام، وقيامه نافلة تزداد بها الحسنات وتكون سببا للنجاة من النيران. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يدركه ويصومه ويقومه على هذا الوجه. صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله عز وجل، وإيمانا بشريعة الله، وقبولا لها وإذعانا لها، واحتسابا لثواب الله الذي رتبه على هذا الصيام وعلى هذا القيام. فمن قام بهذا متصفا بهذين الوصفين الإيمان والاحتساب غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإننا إذا رأينا إلى الماضي وجدنا أن هذا الشهر المبارك صارت فيه مناسبات عظيمة يفرح المؤمن بذكراها ونتائجها الحسنة، فمن ذلك أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ إنزاله في هذا صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ به الوحي الرؤية الصادقة، وكان ذلك في ربيع الأول، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ولما دخل رمضان أنزل الله عليه القرآن بالوحي، فكان ابتداء الوحي في الرؤية الصادقة بينه وبين ابتداء الوحي باليقظة 3 أشهر، وزمن الوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه كان 13 سنة، كان 13 سنة الرؤية الصادقة جزءا من 46 جزءا من النبوة. أقول كان 13 سنة، لكن هذا بعد المعراج، أما من ابتداء الوحي 40 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وهو ابن 40 سنة، وتوفي وله 63 سنة، وعلى هذا فيكون زمن الوحي كم؟ 23. ونسبة 6 أشهر إلى 23 جزء من 46 جزءا من النبوة. نزل هذا القرآن الكريم فيه خبر ما قبلكم وإنكم، وجعله الله تعالى مباركا، فتح المسلمون به أقطار الأرض شرقا وغربا، واعتز المسلمون به، وظهرت راية الإسلام على كل مكان حين كانوا متمسكين بهذا الكتاب العظيم. ولا يخفى علينا جميعا أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي إليه بتاج كسرى من المدائن إلى المدينة محمولا على جملين كما ذكر ذلك أهل التاريخ، ووضع بين يديه رضي الله عنه لم ينقص منه خرزة واحدة. كل هذا من عزة المسلمين وذلة المشركين ولله الحمد. وإننا لواثقون أن الأمة الإسلامية سترجع إلى هذا القرآن الكريم، ستحكم به وستكون لها العزة بعد ذلك. ولكن لا بد لجان العسل من قرص النحل، ولا بد لجان الورد من الشوك، لا بد أن يتقدم هذا النصر امتحان لمن قاموا بالإسلام والدعوة إليه، لا بد أن يتقدم انتصارهم امتحان من الله، لأن الله تعالى قال في كتابه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إننا واثقون بعون الله، وواثقون بكرم الله، وواثقون بفضل الله أن الدولة ستكون للإسلام، وستحطم ثخرات الكفر تحت أرجل المسلمين إن عاجلا وإن آجلا، لأن الله قال في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولهذا كان الرعب في قلوب الكفار اليوم من المسلمين، يحاولون بكل جهودهم أن يحولوا بين هذه النهضة المباركة الإسلامية وبين نجاحها وبين انتصارها عليهم. كانوا بالأول يهاب بعضهم بعضا، وحين سقطت الشيوعية ولله الحمد ربما يظنون أن الجو سيخلو لهم، وأنهم كما قال الشاعر: خلا لك الجو فبيضي واصفري. ولكنهم لن ينالوا ذلك بحول الله وقوته، ما دام في المسلمين رمق سوف يقوى ويحيا بهذا القرآن الكريم إذا تمسكوا به تمسكا حقيقيا. المناسبة الثانية في هذا الشهر المبارك غزوة بدر. وما أدراك ما غزوة بدر؟ كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أن عيرا لقريش يقودها أبو سفيان قادمة من الشام إلى مكة، فلما علم بذلك ندب أصحابه السريع منهم إلى أن يخرجوا إلى هذه العير من أجل أن يأخذوها، لأن قريشا استباحت إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم، فلم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ولا ذمة، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى عيرهم من أجل أن يأخذها، وخرج بعدد قليل. من يحصي عدد المسلمين الذين خرجوا في بدر؟ 310 رجلا، لأنهم لا يريدون الحرب وإنما يريدون أخذ العير فقط، فلم يخرجوا إلا بهذا العدد القليل، معهم 70 بعيرا يعتقبونها وفرسان فقط. أما أبو سفيان الذي كان معه العير فإنه أرسل إلى أهل مكة يستصرخهم ليحموا عيرهم ويمنعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج أهل مكة بحدهم وحديدهم وكبريائهم وبطرهم، خرجوا كما وصفهم الله في قوله: خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، ولكن الله بما يعملون محيط، كما قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. لما خرجوا وفي أثناء الطريق أبلغهم أبو سفيان أنه نجا بعيره، نجا من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشار بعضهم بعضا هل يرجعون أو لا يرجعون، فقال أبو جهل وكان زعيمهم يومئذ: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم عليها ثلاثا، ننحر فيها الجزور ونسقي فيها الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. انظروا إلى هذه الكلمات، كلمات تدل عليه على الكبرياء والغطرسة والثقة بالباطل ليحط به الحق، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم وكبريائهم وبطرهم وقوتهم، وكانوا ما بين 900,000. أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا 310 رجلا. والتقت الطائفتان جنود الله عز وجل وجنود الشيطان، وكانت العاقبة لجنود الله عز وجل. قتل من قريش 70 رجلا من عظمائهم وشرفائهم ووجهائهم، وأسر منهم 70 رجلا. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغلبة والظهور أقام في عرصة القتال 3 أيام كعادته، وفي اليوم الثالث ركب حتى وقف على قليب بدر التي ألقي فيها من صناديد قريش 24 رجلا. وقف على القليب يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يقول: يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقالوا: يا رسول الله، كيف تكلم أناسا قد جيفوا أي صاروا جيفا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستجيبون، أو قال: لا يرجعون، أي لا يرجعون قولا إلينا لأنهم أموات. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ناصرا مظفرا ولله الحمد. المناسبة الثالثة فتح مكة، البلد الأمين. كانت مكة قد استولى عليها المشركون وخربوها بالكفر والشرك والعصيان، فأذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل أهلها، وأحلها له ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها بعد الفتح كحرمتها قبل الفتح. ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة 20 من شهر رمضان 8 من الهجرة، مظفرا منصورا، حتى إنه وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل بهم، فقال لهم: يا قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ ما ترون يعني ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن عليهم بعد القدرة عليهم، وهذا غاية ما يكون من الخلق والعفو. وانظر يا أخي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة 8 خائفا على نفسه، مختفيا بغار ثور، ودخلها بعد 8 غالبا ظافرا منصورا على أعدائه، ثم قال لهم هذه الكلمة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه 3 مناسبات، أو هذه 3 مناسبات عظيمة في هذا الشهر الكريم. أما ما أعد الله لنا في هذا الشهر، فقد سمعتم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ونقف لنسأل: ما هي المناسبات العظيمة التي وقعت في هذا الشهر الكريم؟ أولا تفضل. نزول القرآن الكريم، وقوعها أو الانتصار فيها. طيب تمام، هذه المناسبات مناسبات عظيمة. بقي القرآن الكريم، وانتهت غزوة بدر، وانتهى الفتح. في هذا الشهر ما هو باق إلى يومنا هذا؟ ما هي؟ تفضل وأنت قائم. نعم، وش ميزتها؟ أن من قامها. طيب هذا واحد فسر. نعم أنت أخذت قبل، تفضل. زد زد أيضا، كررت. من قام رمضان إيمانا واحتسابا. تمام أحسنت. إذن ما هو الذي ينبغي أن نفعله في هذا الشهر؟ أقول الذي نفعله في هذا الشهر إما واجب وإما مندوب، كل هذا مطلوب منا. الواجب الصيام، والمندوب القيام. الصيام كلنا يعرف أنه التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التعبد لله في الإمساك عن المفطرات من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. دليله قوله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والغرض من الصيام ليس ترويض البدن على تحمل العطش وتحمل الجوع وتحمل المشقة، لا، بل ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب. إيش الغرض؟ ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب. ما هو المحبوب المطروح؟ الأكل والشرب والجماع، هذه شهوات النفس لرضا المحبوب وهو الله عز وجل. فلا بد أن نستحضر هذه النية، أننا نترك هذه المفطرات طلبا لرضا الله عز وجل، لا من أجل ترويض البدن على التحمل، ولكن من أجل ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب. ثانيا، ما هو الغرض من فرض الصيام على بني آدم أو على هذه الأمة؟ الغرض منه بينه الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل هنا للتعليل، أي لأجل أن تتقوا الله فتترك ما حرم الله وتقوم بما أوجب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الله لا يريد منا أن ندع الطعام والشراب، ولكن يريد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. ولهذا يندب للصائم إذا سابه أحد وهو صائم أو قاتله فليقل: إني صائم، ولا يرد عليه، ليقل إني صائم ولا يرد عليه، لأنه لو رد عليه لرد عليه الأول ثم رد عليه ثانيا ثم رد الأول، ثم هكذا يكون الصيام كله سبا وقتل ومقاتلة. لكن إذا قال إني صائم أعلم الذي سبه أو قاتله، أعلمه أنه ليس بعاجز عن مقابلته، ولكن الذي منعه من ذلك إيش؟ الصوم. وحينئذ يكف الأول ويخجل ولا يستمر في السب والمقاتلة. هذا هو الغرض أو هذه هي الحكمة من إيجاد الصيام. وإذا كان كذلك فإنه ينبغي لنا في يوم الصوم أن نحرص على فعل الطاعات من الذكر وقراءة القرآن والصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وبسط الوجه وشرح الصدر وحسن الخلق، كل ما نستطيع أن نهذب أنفسنا به فإننا نعمله. فما ظنكم يا إخوتنا إذا مضى شهر كامل على هذه التربية وهذا الخلق، هل يتأثر الإنسان أو لا يتأثر؟ نعم، لا بد أن يتأثر، لا بد أن يتأثر، ولا يخرج الشهر إلا وهو قد تغيرت حاله. ولهذا شرع في آخر الشهر أن يخرج الإنسان زكاة الفطر تكميلا لتزكية النفس، لأن النفس تزكو بفعل الطاعات وترك المحرمات، وتزكو أيضا ببذل المال، ولهذا سمي بذل المال زكاة. قلنا إن الصيام هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيحسن بنا أن نعرف ما هي المفطرات، وليكن البحث منا جميعا. المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. ودليل ذلك قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الأكل والشرب والجماع هذه مذكورة في القرآن ولا إشكال فيها. وهل المفطرات مقصورة على هذه الثلاثة؟ الجواب لا، هناك مفطرات أخرى نستعرضها الآن إن شاء الله حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره. الأكل سواء كان الأكل حلالا أو حراما، وسواء كان نافئا أم ضارا، أم لا نافئا ولا ضارا. وعلى هذا فشرب الدخان مفطر ولو كان ضارا، الشرب كذلك يستوي فيه القليل والكثير والنافع والضار وما ليس بنافع ولا ضار. حتى إن العلماء قالوا لو أن رجلا بلع خرزة لأفطر. والخرزة تنفع أو لا تنفع؟ لا تنفع ولا يتغذى بها البدن، ومع ذلك يعتبر أكلا يفطر به الصائم. ولو أكل عجينا عجن بنجس أفطر أو لا؟ أفطر مع أنه ضار. ولو شرب الدخان أفطر مع أنه ضار. الثالث الجماع، والجماع أغلظ أنواع المفطرات، لأن الجماع يترتب عليه خمسة أمور. الجماع في نهار رمضان يترتب عليه خمسة أمور، استنى لها حتى تجيب عليها إن سئلت. يترتب عليه الإثم، وجوب الإمساك بقية النهار، وجوب القضاء، كم هذه؟ ثلاثة: الإثم، وجوب الإمساك بقية النهار، وجوب القضاء. الرابع الكفارة. الكفارة والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كفارة مغلظة، عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما الأكل والشرب فيترتب عليهما ثلاثة أشياء: وجوب الإمساك يعني الاستمرار في الصوم، والثاني وجوب القضاء، والثالث الإثم. هل هناك شيء غير هذه الثلاثة؟ نعم هناك شيء، هناك ما كان في معنى الأكل والشرب، ما كان في معنى الأكل والشرب، وهي الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي المغذية. وأما الإبر غير المغذية فلا تضر، سواء أخذها الإنسان مع الوريد أو أخذها مع العضلات أو من أي مكان من الجسم، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. طيب هل هناك شيء سوى الجماع؟ الجواب نعم، وهو إخراج المني بلذة. فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه، ولكن ليس فيه كفارة، لأن الكفارة إنما تكون بالجماع خاصة. فهذه أربعة أشياء أو خمسة: الأكل، الشرب، الجماع، ما بمعنى الأكل والشرب، إخراج المني بلذة. السادس مما جاءت به السنة: التقيؤ عمدا. فإذا تقيأ الإنسان عمدا فسد صومه، وإن غلبه القي فليس عليه شيء. السابع خروج دم الحيض والنفاس. فإذا خرج دم الحيض أو النفاس من المرأة ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم. وإن خرج دم الحيض أو النفاس بعد الغروب بلحظة صح صومها. وهنا أقول لكم لتنبهوا النساء: كثير من النساء تظن أن المرأة إذا حاضت بين الغروب وبين صلاة المغرب فسد صومها، والأمر ليس كذلك، بل إذا حاضت بعد الغروب بلحظة فصومها صحيح، وإن حاضت قبل الغروب بلحظة فصومها فاسد. فالمفطرات إذن التي عددناها كم؟ سبعة. الثامن إخراج الدم بالحجامة. إخراج الدم بالحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوم من حجمه إن كان بالطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الحاجم يمص قارورة الدم. أما إذا حجم بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم فإن المحجوم يفطر والحاجم لا يفطر. ولكن يجب يا إخوانا أن نعلم أن هذه المفطرات التي ذكرناها لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة: العلم والذكر والإرادة. العلم والذكر والإرادة، عدها لنا. العلم والذكر والإرادة، تمام. العلم وضده الجهل، فإذا تناول شيئا من هذه المفطرات جاهلا فصيامه صحيح، سواء كان جاهلا بالوقت أو جاهلا بالحكم. مثال الجاهل بالوقت أن يقوم الرجل في آخر الليل ويظن أن الفجر لم يطلع ثم يأكل ويشرب، يظن أن هذا هو السحور، ويتبين أن الفجر قد طلع فيقال له صومك إيش صحيح لأنه جاهل. ومثال جاهل بالحكم أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة فيقال له صومه صحيح، أو يتقيأ عاملا وهو لا يدري أن القيء مفطر فنقول صومه صحيح. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا من القرآن. ومن السنة قول أن حديث أسماء بنت أبي بكر الذي رواه البخاري في صحيحه قالت أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فصار إفطارهم في النهار لكنهم لا يعلمون، بل ظنوا أن الشمس قد غربت، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو أمرهم ولو كان القضاء واجبا أتموا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار القضاء من شريعة الله، وشريعة الله لا بد أن تنقل إلينا. ولما لم يكن كل ذلك علمنا أنه لا قضاء على من أفطر يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، ولكن عليه أن يمسك إذا علم أن الشمس لم تغرب، لا يقول إني أفطرت ويستمر، لا، إذا علم أن الشمس لم تغرب وجب عليه الإمساك. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، وضد الذكر ضد الذكر النسيان، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثالث الإرادة، فلو فعل شيئا من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار فصومه صحيح. لو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح. ولو أكره الرجل امرأته على الجماع وهي صائمة ولم تتمكن من دفعه فصومها صحيح لأنها غير مريدة. ودليل هذا قوله تعالى في من كفر مكرها إنه ليس بكافر، قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولكن من شرح بالكفر صدرا، فإذا أكره الإنسان على الفطر أو فعل مفطرا بدون إرادة فلا شيء عليه وصومه صحيح. ولنقف ما هي المفطرات؟ قل هذه هي الثابتة في القرآن لأجل أن يكون الجواب صحيحا. نعم انتهينا منها ثلاثة، وما بمعنى الأكل والشرب مثل ها؟ نعم طيب القيء عنده هذه سبعة أشياء من المفطرات. شروط الإفطار في هذه المفطرات أين؟ نعم أحسنت. تجد ما هو ضد العلم؟
الجهل.
لا ما شاء الله ما أحتاج سؤال. نعم الجهل. وضد الذكر؟ وضد الإرادة؟ غير الإرادة. صح صح. الإكراه أو أن يحصل بغير قصد. وهنا أسئلة. لو احتلم الصائم فمن يعرف الجواب؟ لماذا؟ ليس بإرادة. تمام. نائم. تمام. طيب لو أن الرجل تمضمض للصلاة ثم نزل الماء إلى بطنه لأنه بغير إرادة. أحسنت. طيب هذه هي المفطرات وهذه شروطها. وينبغي لنا في هذا الشهر المبارك أن نستغل الوقت، أعني وقت الشهر ليلا ونهارا، ومن ذلك المحافظة على قيام رمضان. وما هو قيام رمضان؟ قيام رمضان هي صلاة التراويح التي تعرفونها، فإن هذه هي قيام رمضان، ولهذا ينبغي أن نعتني بها وأن لا نفرط فيها وأن نحافظ عليها، ولا سيما مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات ليلة وانصرف، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولو كان نائما على فراشه. وهذا من نعمة الله أن الإنسان إذا كان مع الإمام وصلى حتى انصرف مع انصراف الإمام فإنه يكتب له قيام ليلة. قيام رمضان هل له عدد معين أو لا؟ الجواب أنه ليس له عدد معين على سبيل الوجوب، فلو أن الإنسان قام الليل كله فلا حرج، ولو قام بعشرين ركعة أو خمسين ركعة أو أكثر فلا حرج، ولكن العدد الأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فقالت لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. ولكن يجب أن تكون هذه الركعات على الوجه المشروع، وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، خلافا لما يفعله أكثر الناس اليوم، يصليها بسرعة بسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه. وهذه ولاية، أعني وهذه أعني الإمامة ولاية، والولي يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع، وكون الإمام لا يهتم إلا بأن يخرج مبكرا خطأ، بل الذي ينبغي أن يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من إطالة القيام والقعود والركوع والسجود حتى ينصرف وقد أدى ما يريد من الدعاء والقراءة والتسبيح وغير ذلك. طيب فإذا كان الإنسان يصلي خلف إمام يزيد على 11 ركعة، فهل يوافق الإمام أو ينصرف من أثناء القيام؟ الجواب أن نقول السنة أن يوافق الإمام، لأنه إذا انصرف قبل تمام الإمام لم يحصل له أجر قيام الليلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من أجل أن يحثنا على إيش؟ على المحافظة على البقاء مع الإمام حتى ينصرف. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم تابعوا الإمام في الزيادة على الأمر المشروع عددا في صلاة واحدة، فما بالك فيما كان مشروعا في صلوات منفرد من بعضها عن بعض؟ أرجو الانتباه. الصحابة رضي الله عنهم وافقوا إمامهم في أمر زائد على المشروع في صلاة واحدة، وذلك فيما حصل من أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة في منى في الحج، أتمها يعني صلى 4 ركعات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان في أول خلافته حتى مضى 8 سنوات أو 6 سنوات وهو يصلي ركعتين ثم صلى 4، وأنكر الصحابة عليه ذلك، ومع هذا كانوا يتبعونه يصلون معه 4. فإذا كان هذا هدي الصحابة وهو الحرص على متابعة الإمام، فما بالنا نحن إذا رأينا الإمام زائدا على العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه وهو 11 ركعة انصرفوا في أثناء الصلاة، كما نشاهد بعض الناس في المسجد الحرام ينصرفون قبل الإمام بحجة أن المشروع 11 ركعة. نقول نعم المشروع 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن متابعة الإمام أوفق للشرع من هذا العدد. إنما نحن نقول إن الأمر واسع، حتى الإمام لو أراد أن يزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة فالأمر إليه، لكن الأفضل أن يقتصر على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ويواظب عليه، لكن مع الإطالة والطمأنينة. خلاصة ما أقول أنه ينبغي لنا أن نحافظ على قيام رمضان في هذه التراويح التي تعرفونها، وينبغي للإنسان أن يحافظ على تجنب الكذب والغيبة والنميمة والقول المحرم والفعل المحرم إذا كان صائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليحافظ على تجنب هذه المحرمات. انتبه يا أخي، قلنا الغيبة، يتجنب الغيبة والنميمة، فهل أحد منكم يعرف الفرق بين الغيبة والنميمة؟ ما الفرق بين الغيبة والنميمة؟ تفضل. نعم تمام صح. اسأل. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره من خلق أو خلقة أو دين، هذه الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره من خلق أو خلقة أو دين. فإذا قال الرجل الأعور مثلا، هذه غيبة أو غير غيبة؟ غيبة. وإذا قال الرجل السريع الغضب السيء الأدب فهذه غيبة تتعلق بإيش؟ بالخلق. وإذا قال الرجل الذي لا يشهد جماعة ويتعامل بالربا فهذا ايش؟ غيبة في أي يتعلق بالدين. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وأعظم الغيبة غيبة أهل العلم وغيبة الأمراء، انتبهوا، أعظم الغيبة إثما وفسادا غيبة العلماء وغيبة الأمراء. لماذا؟ لأن العلماء والأمراء هم ولاة أمر الأمة الإسلامية، وهم الذين عناهم الله بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أهل العلم أولياء الأمور في العلم والبيان، والأمراء أولياء الأمور في القوة والسلطان. انتبه يا أخي، العلماء أولياء الأمر في إيش؟ في العلم والبيان، هم الذين يتولون علم الشريعة ويبينونها للناس. والأمراء هم أولي الأمر في إيش؟ في القوة والسلطان، هم الذين ينفذون شريعة الله. فإذا اغتبنا العلماء سلمنا جانبا كبيرا من الشريعة، لأن العلماء إذا اغتيبوا قلت ثقة الناس بهم وبما عندهم من العلم، وصار الناس يطلبون رؤساء ضلالا رؤساء جهالا يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. والأمراء إذا اغتيبوا سقطت هيبتهم من قلوب الناس. الأمراء إذا اغتيبوا سقطت هيبتهم من قلوب الناس، وولي الأمر إذا سقطت هيبته من قلوب الناس سهل التمرد عليه ومخالفة أوامره، وصار الناس لا يعدونه أميرا ولا إماما، وهذا يختل به أمن الأمة، كما قال القائل لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأخوانا. وهذا أمر واضح. فإن قال قائل إذا قلنا في العلماء ما كان فيهم ولم نقل عليهم كذبا، فالجواب أن هذه هي الغيبة، وأنت إذا رأيت من العلماء ما ترى أنه خطأ فإنه لا يحل لك أن تغتابهم بهذا الذي رأيت، لأنه من الجائز أن يكون رأيك هو الخطأ، ولكن عليك أن تتصل بهم، عليك أن تتصل بهم وتبين لهم ما رأيت وتناقشهم، فربما يبينون لك ما كان خفيا عليك. ونحن جميعا لا نشك بأن الخطأ وارد على كل إنسان، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن ليس علاج الخطأ بأن ينشر الخطأ ويذاع ويشاع، ولكن علاج الخطأ أن يتصل أو أن يكون الاتصال بين الناس للبحث والمناقشة حتى يزول الخطأ. الأمراء أيضا لا شك أنهم يخطئون، وهم إلى الخطأ أقرب من خطأ العلماء، وإن كان العلماء خطأهم كبير جدا ولا أعظم من زلة العالم، لكن حتى الأمراء إذا أخطأوا فإن الواجب مناصحتهم وبيان الحق لهم وبيان ما أخطأوا به. وإذا فعلت هذا فقد أديت ما عليك وأبرأت ذمتك. وأما أن تجعل المجالس مكانا لسب العلماء ولسب الأمراء فإن هذا ليس من هدي السلف الصالح. النميمة هي نقل كلام الغير إلى الغير للإفساد بينهما، يعني أن تنقل كلام غيرك في من تكلم فيه للإفساد بينهما. انتبه، مثاله أن تأتي إلى شخص وتقول إن فلانا قال فيك كذا وكذا لأجل إيش؟ لأجل الإفساد بينهما. أما إذا كان ذلك من أجل النصيحة والتحذير من هذا الرجل الذي قد يكون الإنسان واثقا به ثم يخونه، فإن هذا ليس من النميمة. النميمة أن تنقل كلام الشخص في شخص آخر من أجل الإفساد بينهما والتفريق بينهما، لا من أجل النصح. أما إذا كان من أجل النصح وتحذير الغير فإن ذلك لا بأس به، لأن من الناس من يقتر بظاهر الرجل فيظنه صديقا وهو في الحقيقة عدو. مما ينبغي أن نقوم به في رمضان قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن في رمضان لها مزية، لأنه الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في رمضان فيدارسه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه إذا قرأ القرآن يتأثر به ثم يتبين وجوده صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الشهر يعني شهر رمضان ينبغي لنا أن نكثر من الصدقة. والصدقة نوعان، صدقة واجبة وهي الزكاة، وصدقة نافلة وهي صدقة التطوع. فأكثر من الصدقة في هذا الشهر على الفقراء والمساكين والمدينين وغيرهم من ذوي الحاجات، فإن للصدقة في هذا الشهر مزية على غيره. أما الزكاة فهي صدقة واجبة وهي أفضل من صدقة النافلة، ولهذا لو أخرجت درهما في زكاة ودرهما في صدقة تطوع لكان الأول إيش؟ أفضل. لو أخرجت درهما صدقة نافلة وأخرجت درهما صدقة زكاة لكان الثاني أفضل من الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولهذا يجهل بعض الناس يظن أن النافلة أفضل من الفريضة، وليس كذلك، بل الفريضة أفضل من النافلة لهذا الحديث، ولأنه لولا أنها أفضل وأحب إلى الله ما فرضها الله على العباد. وبهذه المناسبة أتكلم يسيرا عما تجب فيه الزكاة من الأموال. تجب الزكاة في الذهب والفضة، وتجب الزكاة في عروض التجارة، وتجب الزكاة في خارج من الأرض من الحبوب والثمار، وتجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام. كم هذه؟ أربعة أموال أو أربعة أنواع من المال تجب فيها الزكاة: الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من هذه الأوراق النقدية، إذا بلغت النصاب ففيها ربع العشر، ربع العشر يساوي بالنسبة واحدا من أربعين. وبهذا نعرف كيف نخرج الزكاة من المال. نقول اقسم المال الذي عندك على أربعين، والخارج بالقسمة هو الزكاة. فكم يكون مقدار الزكاة في 10,000؟ لا قم اللي وراء ما تعلم أثبت أخي. نعم 10,000 زكاة 250,000 يا جماعة الشيء. قل يا في أثانة جواب يقول زكاة 10,000 ريال 250,000 ها يعني لو قسمت 10,000 على 40 كم يخرج؟ مئتين وخمسين ألف. طيب 40,000 قريب. سبحان الله العظيم هذه الليلة خرج الزكاة أضعاف أضعاف الماء. الآن أنت يعني مصر على أن زكاة 10,000 ريال 250,000 فقط. طيب استرح استرح ما في الآن زكاة 10,000 ريال 250,000 تمام. الآن أنت بس كم زكاة 40,000 40,000 كم زكاة 1,000 ريال لأنك لو قسمت 40,000 على 40 صار فيها واحد. إذن زكاة 40,000 1,000 ريال وهذه نسبة بسيطة يعني الله عز وجل رزقنا كثيرا وطلب منا قليلا. عروض التجارة لا بد أن نعرف ما هي عروض التجارة. عروض التجارة يقول العلماء طيب بعد الإعلان إن شاء الله تفضل. المؤذن يقول إن الإعلان حق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ذكرنا ما هي عروض التجارة. قلنا كل شيء أعده الإنسان للتجارة للبيع والشراء من أجل التجارة هذه هي عروض التجارة. سواء كانت سيارات أو أقمشة أو أواني أو عقارات أو أي شيء يكون كل شيء أعده الإنسان للتجارة ليتكسب به فإنه عروض تجارة تجب فيه الزكاة. ولكن كيف نعرف الزكاة في عروض التجارة؟ إذا جاء وقت الزكاة فانظر ما عندك وقدر قيمته وأخرج ربع العشر سواء كانت قيمته عند وجوب الزكاة مثل قيمته وقت الشراء أو أقل أو أكثر. فإذا قدرنا أن شخصا اشترى أرضا للتجارة ب10,000 ريال وعند وجوب الزكاة صارت تساوي 20,000 ريال فكم يزكي؟ يزكي 20 أو 10؟ يزكي 20. وإذا كان بالعكس اشتراها 20 وصارت عند وجوب الزكاة تساوي 10 فلا يزكي إلا 10 لأن العبرة بقيمة عروض التجارة وقت وجوب الزكاة. ثم الماشية السائمة هذه ليس لها شيء محدد بالنسبة بل تختلف وهي معروفة في كتب العلماء. بقي علينا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار نقول إن كان يسقى بمؤونة مثل الذي يشرب بالمكائن وشبهها ففيه نصف العشر وإن كان يشرب بعروقه ولا يحتاج إلى سقي ففيه العشر كاملا هكذا جاءت السنة. ونختم الكلام على الزكاة بذكر من تصرف إليهم. فالذين تصرف إليهم هم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ونتكلم على ثلاثة أصناف من هؤلاء: الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم من الطعام والشراب والسكن والنكاح. فإذا كان شخص راتبه 1000 ريال ونفقته في الشهر 1200، فهل يعطى من الزكاة؟ كم يعطى لكل شهر؟ يعطى لكل شهر 200. وإذا كان شخص عنده عائلة وراتبه 10000 ريال في الشهر لكنه ينفق 11000 ريال، كم نعطيه؟ نعطيه 1000 في الشهر. وإذا كان شخص عنده راتب يكفيه للنفقة والسكنة لكنه محتاج إلى الزواج وليس عنده مهر، فإننا نعطيه من الزكاة مقدار المهر الذي يحتاجه، لأن المقصود بهدف الحاجة. الثالث من أصناف الزكاة الغرماء الغارمون، وهم الذين غرموا ديونا في ذممهم فيقضى منها الدين ولو كان الإنسان قادرا على نفقته. فإذا كان شخص عنده راتب يكفيه للنفقة لكن عليه دين لا يستطيع القيام بوفائه فإنه يوفى عنه من الزكاة. ثم إن كان المدين شخصا مهتما بدينه حريصا على إبراء ذمته فإننا نعطيه الدين، نعطيه مقدار الدين مباشرة ونقول خذ هذا اقض به دينك. وإن كنا نخشى إذا أعطيناه أن يفسد المال ولا يقضي دينه فإننا نحن نذهب إلى الدائن ونقول إذا كان عند فلان لك 1000 ريال فهذه 1000 ريال ونعتبرها من الزكاة. وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يسوء من الزكاة. مثال ذلك رجل له في ذمة هذا الفقير 1000 ريال وعليه زكاة 1000 ريال، فهل يصح أن يسقط 1000 عن الفقير ويعتبر من الزكاة؟ الجواب لا، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، فلا بد من أن يعطي الفقراء إعطاء ولا يبرئهم إبراء. وإلى هنا ننتهي في الكلام على ما تيسر من أحكام الصيام والزكاة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وستكون الإجابة على الأسئلة إن شاء الله بعد أداء الصلاة، والله موفق.
يحصل الفرج يعني لقضاء حاجة الكلام يعني نسلم على ذلك الموضوع. فالمهم في أثناء التسليم كانوا ساجدين حتى يعني ما قاموا جلسوا التشهد، من الحكم هذه الصلاة؟
عشان يعني نسل التشهد الأول
الإمام يعني ونسل التشهد الأول أفضل يصير له، طبعا ذلك ما سمعوا يظنون ما زال سالينا
والله ما هو فتحة
نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، نشاهد بعض الناس الشيخ معنا نقرأ، نشاهد بعض الناس يخصون اليوم الخامس من شهر شعبان. يقول السائل: فضيلة الشيخ الميم، هذا السؤال عن شهر شعبان يخصونه بعباده، هذا من عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا ايضا بسم الله الرحمن الرحيم. وين اللي شو؟ لا ما هو كويس. صوت بعيد.
يا عدنان وينك يا عدنان؟
وين المهندس؟ قدمها يعني.
ها؟ يأخرها إلى رمضان.
اللي في رجب أديها في رجب. نعم.
يا أخ عدنان. إذا السؤال نقول نعيده.
نقول نعيد بعد حرام.
يقول مشاهد بعض الناس يصومون يوم الخامس عشر من شعبان بأذكار مخصوصة وقراءة للقرآن وصلاة، فما هو الصحيح جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عشان عندنا
لا صوت واضح عندك واضح.
الصحيح ان صيام النصف من شعبان او تخصيصه بقراءه او بذكر لا اصل له. فيوم النصف من شعبان كغيره من ايام النصف في الشهور الاخرى. ومن المعلوم انه يشرع في كل شهر ان يصوم الانسان ايام الغيب الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ولكن لشعبان مزية على غيره في كثرة الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في رمضان في شعبان أكثر من غيره حتى كان يصوم كله أو إلا قليلا منه. فينبغي للإنسان إذا لم يشق عليه أن يكثر من الصيام في شعبان ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، بعض الأشخاص يأكلون ويشربون والأذان الثاني يؤذن.
إيش؟
بعض الناس يأكلون ويشربون والأذان الثاني يؤذن في شهر رمضان في الفجر، وبعضهم أيضا بعد الأذان ببضع دقائق، فما هو صحة صومهم؟
إذا كان المؤذن في رمضان يؤذن على طلوع الفجر يقينا فإنه يجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل ولا يشرب. أما إذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظنا لا يقينا كما هو الواقع في هذه الأيام، فإنه له أن يأكل ويشرب إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان.
فضيلة الشيخ، إن كثيرا من الناس في رمضان أصبح همهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم، فأصبح رمضان شهر كسل وخمول. أيضا بعضهم يلعب في الليل وينام في النهار، فما توجيهك لهؤلاء؟
أرى أن هذا في الحقيقة يتضمن إضاعة الوقت وإضاعة المال. إذا كان الناس ليس لهم هم إلا تنويع الطعام وكثرة الطعام والنوم في النهار والسهر على أمور لا تنفعهم في الليل، فإن هذا لا شك إضاعة فرصة ثمينة ربما لا تعود إلى الإنسان في حياته. فالرجل الحازم هو الذي يتمشى في رمضان على ما ينبغي من حفظ الليل في النوم أول الليل أو بالقيام في التراويح وبالقيام في آخر الليل إذا تيسر، وكذلك لا يسرف في المآكل والمشارب. وينبغي لمن عنده قدرة أن يحرص على تفطير الصوام إما في المساجد أو في أماكن أخرى، لأن من فطر صائما فله مثل أجره. فإذا فطر الإنسان الصائم إخوانه الصائمين فإن له مثل أجورهم، فينبغي أن ينتهز الفرصة من أغناه الله تعالى حتى ينال أجرا كثيرا.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كثير من الناس أو أئمة المساجد في رمضان يطيلون الدعاء، دعاء القنوت، وبعضهم يقصره، فما هو الصحيح؟
الصحيح أنه لا يكون غلو ولا تقصير، فالإطالة التي تشق على الناس هذه منهي عنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن معاذ بن جبل أطال الصلاة في قومه غضب صلى الله عليه وسلم غضبا لم يغضب في موعظة مثله قط، وقال لمعاذ بن جبل: أفتان أنت يا معاذ؟ فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة: اللهم اهدني فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، إلى آخر كلمات يسيرة لا تستغرق أكثر من 4 دقائق أو نحوها. أما ما يفعله بعض الأئمة من كونه يقنط نصف ساعة إلا ربعا وما أشبه ذلك، فهذا لا شك أنه شاق على الناس ويرهقهم، ولا سيما الضعفاء منهم. ثم إن من الناس من يقول له أشغال ولا يحب أن ينفرد قبل الإمام، ويشق عليه أن يبقى مع الإمام مع هذا الدعاء الطويل. فنصيحتي لإخوان الأئمة أن يكونوا بين بين، لا يقنطون بقنوط مخل ولا بطويل ممل. ثم إن الذي ينبغي أيضا أن يترك أحيانا القنوط حتى لا يظن العامة أن القنوط واجب، لأنه إذا داوم عليه الإمام فقد يظن العامة أنه واجب كما هو الواقع. فإن بعض الناس يعني العوام يظنون أن الوتر هو القنوط، فتجده إذا لم يقم في الإمام قال إن إمامنا اليوم لم يوتر بنا، يظنون أن القنوط أن الوتر هو القنوط. فإذا صار الأئمة أحيانا يتركون القنوط لأجل أن يتبين للناس أنه سنة كان هذا خيرا.
فضيلة الشيخ، ما صحة حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟
نعم، هذا الحديث صححه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين، وهو صحيح، وهو أيضا مناسب من الناحية النظرية، وذلك لأن المحجوم يخرج منه دم كثير يوجب ضعف البدن، وإذا ضعف البدن احتاج إلى الغذاء. فإذا كان الصائم محتاجا إلى الحجامة وحجم قلنا له: أفطر فكل واشرب من أجل أن تعود قوة البدن. أما إذا كان غير محتاج فإننا نقول له: لا تحتجم إذا كان الصيام فرضا، وحينئذ نحفظ عليه قوته حتى يفطر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم ذهاب أهل جدة إلى مكة لصلاة التراويح، وهذا يتم كل سنة؟
لا حرج في هذا، يعني لا بأس أن يذهب الإنسان إلى المسجد الحرام ليصلي فيه صلاة التراويح، لأن المسجد الحرام مما تشد إليه الرحال. ولكن إذا كان الإنسان موظفا أو كان إماما في مسجد فإنه لا يدع الوظيفة أو يدع الإمامة ويذهب إلى الصلاة في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام سنة، وأما القيام بواجب الوظيفة من إمامة أو غيرها فإنه واجب، ولا يمكن أن يترك الواجب من أجل فعل السنة. وقد بلغني أن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يتركون مساجدهم ويذهبون إلى مكة من أجل الاعتكاف في المسجد الحرام أو من أجل صلاة التراويح، وهذا خطأ، لأن القيام بالواجب واجب، والذهاب إلى مكة لإقامة التراويح أو للاعتكاف ليس بواجب.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم تتبع الأئمة الذين في أصواتهم جماعة وصوت جميل يتتبعونهم في صلاة التراويح؟
أرى أنه لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يصلي الإنسان في مسجده لأجل أن يجتمع الناس حول إمامهم وفي مساجدهم، ولأجل أن لا تخلو المساجد من الناس، ولأجل أن لا يكثر الزحام عند المسجد الذي تكون قراءة إمامه جيدة، فيحصل في هذا ارتباك، وربما يحصل في هذا أمر مكروه. ربما يأتي إنسان مثلا يتلقف امرأة خرجت من هذا المسجد الذي فيه الجماعة الكثيرة، ومع كثرة الناس والزحام ربما يخطفها وهي لا تشعر إلا بعد أن يسير برهة من الزمن. لهذا نحن نرى أن الأفضل أن يبقى الإنسان مع إمامه في مسجده لما في ذلك من حماية المسجد وإقامة الجماعة فيه واجتماع الجماعة على إمامه والسلامة من الزحام والمشقة.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ: هل سحب الدم بكثرة يفطر الصائم؟ سحب الدم بكثرة،
سحب الدم بكثرة إذا كان يؤدي إلى ما تؤدي إلى الحجامة من ضعف البدن واحتياجه للغذاء حكمه حكم الحجامة. وأما ما يخرج بغير اختيار الإنسان مثل أن يجرح الرجل جرحا يخرج به دم كثير فإن هذا لا يضر لأنه بغير إرادة الإنسان، ولكن يسأل كثير من الناس عما يحصل من الدم في الأسنان أيام الصوم هل يفطر أو لا؟ والجواب على ذلك أن نقول: إن ابتلعه الإنسان أفطر، وإن لم يبتلعه فإنه لا يفطر. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة التراويح في ليلة العيد هل تكمل أم لا؟ تكمل أم لا؟
يعني إذا ثبت الهلال.
نعم.
إذا ثبت الهلال ليلة 30 من رمضان فإنها لا تقام صلاة التراويح ولا صلاة القيام، وذلك لأن صلاة التراويح والقيام إنما هي في رمضان، فإذا ثبت خروج الشهر فإنها لا تقام بل ينصرف الناس من مساجدهم إلى بيوتهم. نعم.
يقول السائل: المعتكف بالحرم هل يجوز له الخروج للأكل والشرب؟ وهل يجوز له الصعود إلى سطح المسجد لسماع الدروس؟
نعم، يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أو في غيره أن يخرج للأكل والشرب إذا لم يكن في إمكانه أن يحضرهما إلى المسجد، لأن هذا أمر لا بد منه، كما أنه سوف يخرج لقضاء الحاجة من بول أو غائط، وسوف يخرج للاغتسال من الجنابة إذا كان عليه جنابة. وأما الصعود إلى سطح المسجد فهو أيضا لا يضر، لأن الخروج من باب المسجد الأسفل إلى السطح ما هي إلا خطوات يسيرة، ويقصد بها الرجوع إلى المسجد أيضا، هو خرج من المسجد ليدخل في المسجد لا ليغادر المسجد، فليس في هذا بأس.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، شاب استمنى في رمضان جاهلا بأنه يفطر وفي حالة غلبت فيها شهوته غلبت عليه شهوته، فما الحكم؟
الحكم أنه لا شيء عليه من جهة القضاء، لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاث شروط: العلم وضده الجهل، والذكر وضده النسيان، والإرادة وذكرها وضدها عدم الإرادة. ولكني أقول إنه يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء لأنه حرام، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم. ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيسر على المكلف، ولأن الإنسان يجد فيه متعة بخلاف الصوم ففيه مشقة. فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى الصوم دل هذا على أنه ليس بجائز. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الصوم مع ترك الصلاة في رمضان؟
أقول: إن الذي يصوم وهو لا يصلي لا ينفعه صيامه ولا يقبل منه ولا تبرأ به ذمته، بل إنه ليس مطالبا به ما دام لا يصلي، لأن الذي لا يصلي مثل اليهودي والنصراني. فما رأيكم لو أن يهوديا أو نصرانيا صام وهو على دينه، فهل يقبل منه؟ لا. إذن فنقول لهذا الشخص: تب إلى الله بالصلاة وصم، ومن تاب تاب الله عليه. نعم.
هذا السائل يقول: سمعت فتوى في الذي المهم يقول ان زوجته تصلي احيانا وتترك احيانا، فهل يجوز ان يبقى معها؟
الذي يصلي احيانا ويخلي احيانا ليس بكافر لما ارى، لان الحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ولم يقل ترك صلاة، وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها أي الصلاة فقد كفر. فإذا كان هذا الرجل يصلي ويخلي فإنه لا يحكم بكفره، وكذلك المرأة إذا كانت تصلي وتخلي فإنه لا يحكم بكفرها. ولكن إذا كانت المرأة هي التي لا تصلي والزوج زوجها، لماذا لا يؤدبها على ترك الصلاة، وله أيضا أن نضربها حتى تصلي، لأنه هو راعيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته.
نعم. يقول السائل: ما حكم استخدام شغالة مسلمة لأن زوجتي لا تستطيع تحمل مشاغل البيت؟
نعم. الذي أرى أن الشغالة لا تستخدم للبلاد إلا للضرورة، وإذا كانت الشغالة مسلمة كما قال الأخ فلا بد من محرم لها، والكافرة لا تستقدم البلد إطلاقا إلا للضرورة، وإذا اضطر إلى ذلك فلا بد من محرم، لأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. نعم.
قال لي بعض الإخوة أنه سمع فتوى من سماحتكم أنه إذا صلى بالناس من لا يجيد قراءة القرآن مع وجود من هو أحفظ منه فصلاتهم باطلة، هل هذه الفتوى صحيحة؟
لا بد أن نعرف ما معنى قوله لا يجيد قراءة القرآن. إن كان معنى أنه لا يجيدها على وجه جيد فالفتوى غير، فهذا الذي سمعه غير صحيح. أما إذا كان لا يجيد القراءة بمعنى أنه يلحن لحنا يحيل المعنى ولا يقيم الكلمات، فنعم لا تصح الصلاة خلفه مع وجود قارئ. نعم.
يقول السائل: زوجتي تريد الإنجاب وأنا لا أريد، هل يجوز لي أن آمرها بحبوب منع الحمل، وهل يجوز أن أستخدم العزل إن رفضت هي استخدام الحبوب؟
لا يجوز لك أن تستعمل العزل ولا أن تجبرها على أخذ الحبوب إذا كانت تريد الأولاد، لأن لها حق فيهم. ولهذا قال العلماء: يحرم عزل الرجل عن زوجته إلا برضاها، لأن لها حق في الأولاد. فكما أنك أنت لو كنت تريد الأولاد وهي لا تريد الأولاد وأرادت أن تستعمل ما يمنع الحمل لم ترضى بذلك أنت، فكذلك يجب أن تراعي شعورها. فإذا كانت تريد الإنجاب فإنه لا يجوز أن يعزل عنها إلا برضاها، ولا يجوز أيضا أن يجبرها على أكل ما يمنع الحمل من حبوب أو غيرها. ما في مريض.
تقول السائلة: هل للحائض غسل جنابة إذا جامعها زوجها من دون الفرج؟
إذا جامع الرجل زوجته من دون الفرج ولم يحصل إنزال لا منه ولا منها فليس عليه الغسل، وإن حصل إنزال منه دونها فعليه الغسل دونها، وإن حصل إنزال منها دونه فعليها الغسل دون الرجل، وإذا حصل إنزال منهما جميعا فعلى الرجل الغسل لأنه سوف يصلي، وأما المرأة فلا يلزمها الغسل لأنها حائض ليست من هذه الصلاة، ولكن إن اغتسلت فهو أفضل من أجل أن يتسنى لها قراءة القرآن.
نعم. كم تسعة
وبناء على ان الساعه قد تمت التاسعه نقتصر على ما حصل، ونسال الله ان يجعل فيه البركه، ومن له سؤال خاص يمكنه ان يتصل علينا بالتلفون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايها الاخوه، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريط هو
10,094. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان:
ماذا يجب أن نفعله في رمضان؟
لفضيلة الشيخ
محمد الصالح العثيمين.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة شهر شعبان عام 1400 أن ألتقي بكم في هذا المسجد، مسجد الملك فهد، في الإسكان في جدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء موفقا مباركا، وأن يوفقنا فيه للصواب. إننا بمناسبة استقبال شهر رمضان، رأينا أن تكون المحاضرة في هذا العنوان الذي سمعتموه، وذلك أن هذا الشهر، أعني شهر رمضان، شهر مبارك أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعل صومه ركنا من أركان الإسلام، وقيامه نافلة تزداد بها الحسنات وتكون سببا للنجاة من النيران. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يدركه ويصومه ويقومه على هذا الوجه. قام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله عز وجل، وإيمانا بشريعة الله، وقبولا لها وإذعانا لها، واحتسابا لثواب الله الذي رتبه على هذا الصيام وعلى هذا القيام. فمن قام بهذا متصفا بهذين الوصفين، الإيمان والاحتساب، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإننا إذا رأينا إلى الماضي وجدنا أن هذا الشهر المبارك صارت فيه مناسبات عظيمة يفرح المؤمن بذكراها ونتائجها الحسنة، فمن ذلك أن الله تعالى أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ إنزاله في هذا عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي الرؤية الصادقة، وكان ذلك في ربيع الأول، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ولما دخل رمضان أنزل الله عليه القرآن بالوحي، فكان ابتداء الوحي بالرؤية الصادقة بينه وبين ابتداء الوحي باليقظة 6 أشهر، وزمن الوحي الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه كان 13 سنة، كان 13 سنة الرؤية الصادقة جزءا من 46 جزءا من النبوة. أقول كان 13 سنة، لكن هذا بعد المعراج، أما من ابتداء الوحي 40 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وهو ابن 40 سنة وتوفي وله 63 سنة، وعلى هذا فيكون زمن الوحي كم؟ 23. ونسبة 6 أشهر إلى 23 جزء من 46 جزءا من النبوة. نزل هذا القرآن الكريم فيه خبر ما قبلكم وإنكم، وجعله الله تعالى مباركا، فتح المسلمون به أقطار الأرض شرقا وغربا، واعتز المسلمون به، وظهرت راية الإسلام على كل مكان حين كانوا متمسكين بهذا الكتاب العظيم. ولا يخفى علينا جميعا أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي إليه بتاج كسرى من المدائن إلى المدينة محمولا على جملين كما ذكر ذلك أهل التاريخ، ووضع بين يديه رضي الله عنه، لم ينقص منه خرزة واحدة. كل هذا من عزة المسلمين وذلة المشركين، ولله الحمد. وإننا لواثقون أن الأمة الإسلامية سترجع إلى هذا القرآن الكريم، ستحكم به وستكون لها العزة بعد ذلك، ولكن لا بد لجان العسل من قرص النحل، ولا بد لجان الورد من الشوك، لا بد أن يتقدم هذا النصر، امتحان لمن قاموا بالإسلام والدعوة إليه، لا بد أن يتقدم انتصارهم امتحان من الله، لأن الله تعالى قال في كتابه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إننا واثقون بعون الله، وواثقون بكرم الله، وواثقون بفضل الله أن الدولة ستكون للإسلام، وستتحطم ثخرات الكفر تحت أرجل المسلمين إن عاجلا وإن آجلا، لأن الله قال في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولهذا كان الرعب في قلوب الكفار اليوم من المسلمين، يحاولون بكل جهودهم أن يحولوا بين هذه النهضة المباركة الإسلامية وبين نجاحها وبين انتصارها عليهم. كانوا بالأول يهاب بعضهم بعضا، وحين سقطت الشيوعية ولله الحمد ربما يظنون أن الجو سيخلو لهم، وأنهم كما قال الشاعر: خلا لك الجو فبيضي واصفري، ولكنهم لن ينالوا ذلك بحول الله وقوته، ما دامت المسلمين رمق سوف يقوى ويحيا بهذا القرآن الكريم إذا تمسكوا به تمسكا حقيقيا. المناسبة الثانية في هذا الشهر المبارك غزوة بدر. وما أدراك ما غزوة بدر؟ كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أن عيرا لقريش يقودها أبو سفيان قادمة من الشام إلى مكة، فلما علم بذلك ندب أصحابه السريع منهم إلى أن يخرجوا إلى هذه العير من أجل أن يأخذوها، لأن قريشا استباحت إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم، فلم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ولا ذمة، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى عيرهم من أجل أن يأخذها، وخرج بعدد قليل. من يحصيه لي؟ من يحصي عدد المسلمين الذين خرجوا في بدر؟ 310 رجلا، لأنهم لا يريدون الحرب وإنما يريدون أخذ العير فقط، فلم يخرجوا إلا بهذا العدد القليل، معهم 70 بعيرا يعتقبونها وفرسان فقط. أما أبو سفيان الذي كان معه العير فإنه أرسل إلى أهل مكة يستصرخهم ليحموا عيرهم ويمنعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج أهل مكة بحدهم وحديدهم وكبريائهم وبطرهم، خرجوا كما وصفهم الله في قوله خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، ولكن الله بما يعملون محيط، كما قال عز وجل ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. لما خرجوا وفي أثناء الطريق أبلغهم أبو سفيان أنه نجا بعيره، نجا من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشار بعضهم بعضا هل يرجعون أو لا يرجعون، فقال أبو جهل وكان زعيمهم يومئذ والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم عليها ثلاثا، ننحر فيها الجزور ونسقي فيها الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. انظروا إلى هذه الكلمات، كلمات تدل عليه على الكبرياء والغطرسة والثقة بالباطل ليرحط به الحق، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حدهم وحديدهم وكبريائهم وبطرهم وقوتهم، وكانوا ما بين 900,000، أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا 310 رجلا. والتقت الطائفتان جنود الله عز وجل وجنود الشيطان، وكانت العاقبة لجنود الله عز وجل، قتل من قريش 70 رجلا من عظمائهم وشرفائهم ووجهائهم، وأسر منهم 70 رجلا، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغلبة والظهور أقام في عرصة القتال 3 أيام كعادته، وفي اليوم الثالث ركب حتى وقف على قليب بدر التي ألقي فيها من صناديد قريش 24 رجلا، وقف على القليب يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يقول يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقالوا يا رسول الله كيف تكلم أناسا قد جيفوا أي صاروا جيفا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستجيبون، أو قال لا يرجعون، أي لا يرجعون قولا إلينا لأنهم أموات. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ناصرا مظفرا ولله الحمد. المناسبة الثالثة فتح مكة، البلد الأمين، كانت مكة قد استولى عليها المشركون وخربوها بالكفر والشرك والعصيان، فأذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل أهلها، وأحلها له ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها بعد الفتح كحرمتها قبل الفتح. ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة 20 من شهر رمضان 8 من الهجرة، مظفرا منصورا، حتى إنه وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل بهم، فقال لهم: يا قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ ما ترون يعني ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمن عليهم بعد القدرة عليهم، وهذا غاية ما يكون من الخلق والعفو. وانظر يا أخي، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة عام الهجرة خائفا على نفسه، مختفيا بغار ثور، ودخلها بعد 8 سنوات غالبا ظافرا منصورا على أعدائه. ثم قال لهم هذه الكلمة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه 3 مناسبات، أو هذه 3 مناسبات عظيمة في هذا الشهر الكريم. أما ما أعد الله لنا في هذا الشهر، فقد سمعتم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ونقف لنسأل: ما هي المناسبات العظيمة التي وقعت في هذا الشهر الكريم؟ أولا، تفضل، نزول القرآن الكريم، وقوعها أو الانتصار فيها. طيب، تمام، هذه المناسبات مناسبات عظيمة. بقي القرآن الكريم، وانتهت غزوة بدر، وانتهى الفتح. في هذا الشهر ما هو باقي إلى يومنا هذا؟ ما هي؟ تفضل وأنت قائم. نعم، وش ميزتها؟ أن من قامها. طيب، هذا واحد، أسف. نعم، أنت أخذت قبل، تفضل. زد أيضا، كررت. من قام رمضان إيمانا واحتسابا. تمام، أحسنت. إذن ما هو الذي ينبغي أن نفعله في هذا الشهر؟ أقول: الذي نفعله في هذا الشهر إما واجب وإما مندوب، كل هذا مطلوب منا. الواجب الصيام، والمندوب القيام. الصيام كلنا يعرف أنه التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. دليله قوله تعالى: الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والغرض من الصيام ليس ترويض البدن على تحمل العطش وتحمل الجوع وتحمل المشقة، لا، بل ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب. ايش الغرض؟ ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب. ما هو المحبوب المطلوب؟ الاكل والشرب والجماع، هذه شهوات النفس لرضا المحبوب وهو الله عز وجل. فلا بد أن نستحضر هذه النية أننا نترك هذه المفطرات طلبا لرضا الله عز وجل، لا من أجل ترويض البدن على التحمل، ولكن من أجل ترويض النفس على ترك المحبوب لرضا المحبوب. ثانيا، ما هو الغرض من فرض الصيام على بني آدم أو على هذه الأمة؟ الغرض منه بينه الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل هنا للتعليم، أي لأجل أن تتقوا الله فتتركوا ما حرم الله وتقوموا بما أوجب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الله لا يريد منا أن ندع الطعام والشراب، ولكن يريد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. ولهذا يندب للصائم إذا سابه أحد وهو صائم أو قاتله فليقل: إني صائم، ولا يرد عليه، ليقل إني صائم ولا يرد عليه، لأنه لو رد عليه لرد عليه الأول ثم رد عليه ثانيا ثم رد الأول، ثم هكذا يكون الصيام كله سبا وقتل ومقاتلة. لكن إذا قال إني صائم أعلم الذي سبه أو قاتله، أعلمه أنه ليس بعاجز عن مقابلته، ولكن الذي منعه من ذلك إيش؟ الصوم. وحينئذ يكف الأول ويخجل ولا يستمر في السب والمقاتلة. هذا هو الغرض أو هذه هي الحكمة من إيجاد الصيام. وإذا كان كذلك فإنه ينبغي لنا في يوم الصوم أن نحرص على فعل الطاعات من الذكر وقراءة القرآن والصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وبسط الوجه وشرح الصدر وحسن خلق. كل ما نستطيع أن نهذب أنفسنا به فإننا نعمله. فما ظنكم يا إخوتنا إذا مضى شهر كامل على هذه التربية وهذا الخلق، هل يتأثر الإنسان أو لا يتأثر؟ نعم، لا بد أن يتأثر، لا بد أن يتأثر، ولا يخرج الشهر إلا وهو قد تغيرت حاله. ولهذا شرع في آخر الشهر أن يخرج الإنسان زكاة الفطر تكميلا لتزكية النفس، لأن النفس تزكو بفعل الطاعات وترك المحرمات، وتزكو أيضا ببذل المال، ولهذا سمي بذل المال زكاة. قلنا إن الصيام هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيحسن بنا أن نعرف ما هي المفطرات، وليكن البحث منا جميعا. المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. ودليل ذلك قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الأكل والشرب والجماع هذه مذكورة في القرآن ولا إشكال فيها. وهل المفطرات مقصورة على هذه الثلاثة؟ الجواب لا، هناك مفطرات أخرى نستعرضها الآن إن شاء الله حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره. الأكل سواء كان الأكل حلالا أو حراما، وسواء كان نافئا أم ضارا أم لا نافئا ولا ضارا. وعلى هذا فشرب الدخان مفطر ولو كان ضارا، الشرب كذلك يستوي فيه القليل والكثير والنافع والضار وما ليس بنفع ولا ضار. حتى إن العلماء قالوا لو أن رجلا بلع خرزة لأفطر. والخرزة تنفع أو لا تنفع؟ لا تنفع ولا يتغذى بها البدن، ومع ذلك يعتبر أكلا يفطر به الصائم. ولو أكل عجينا عجن بنجد أفطر أو لا؟ أفطر، مع أنه ضار. ولو شرب الدخان أفطر، مع أنه ضار. الثالث الجماع، والجماع أغلظ أنواع المخطرات، لأن الجماع يترتب عليه خمسة أمور. الجماع في نهار رمضان يترتب عليه خمسة أمور، استمع لها حتى تجيب عليها إن سئلت. يترتب عليه الإثم، وجوب الإمساك بقية النهار، وجوب القضاء، كم هذه؟ ثلاثة: الإثم، وجوب الإمساك بقية النهار، وجوب القضاء. الرابع الكفارة. الرابع الكفارة. الكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كفارة مغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. أما الأكل والشرب فيترتب عليهما ثلاثة أشياء: وجوب الإمساك يعني الاستمرار في الصوم، والثاني وجوب القضاء، والثالث الإثم. هل هناك شيء غير هذه الثلاثة؟ نعم، هناك شيء. هناك ما كان في معنى الأكل والشرب، ما كان في معنى الأكل والشرب، وهي الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي المغذية. وأما الإبر غير المغذية فلا تضر، سواء أخذها الإنسان مع الوريد أو أخذها مع العضلات أو من أي مكان من الجسم، لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب. طيب، هل هناك شيء سوى الجماع؟ الجواب نعم، وهو إخراج المني بلذة. فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه، ولكن ليس فيه كفارة، لأن الكفارة إنما تكون بالجماع خاصة. فهذه أربعة أشياء أو خمسة: الأكل، الشرب، الجماع، ما بمعنى الأكل والشرب، إخراج المني بلذة. السادس مما جاءت به السنة: التقيؤ عمدا. فإذا تقيأ الإنسان عمدا فسد صومه، وإن غلبه القي فليس عليه شيء. السابع: خروج دم الحيض والنفاس. فإذا خرج دم الحيض أو النفاس من المرأة ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم. وإن خرج دم الحيض أو النفاس بعد الغروب بلحظة صح صومها. وهنا أقول لكم لتنبهوا النساء: كثير من النساء تظن أن المرأة إذا حاضت بين الغروب وبين صلاة المغرب فسد صومها، والأمر ليس كذلك، بل إذا حاضت بعد الغروب بلحظة فصومها صحيح، وإن حاضت قبل الغروب بلحظة فصومها فاسد. فالمفطرات إذن التي عددناها كم؟ سبعة. الثامن إخراج الدم بالحجامة، إخراج الدم بالحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوم من حجمه إن كان بالطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،